هدى ظل الرسول معلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا محمد بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله سبحانه وتعالى اللي جمعنا أيضا في هذا الوقت على اختلاف الأماكن اللي احنا موجودين فيها، ولم نجتمع الآن إلا على شيء واحد ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل سبحانه وتعالى أن يحقق لنا هذا الموعود العظيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لنا في غير حديث، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إنني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، ثيابهم من نور، على منابر من نور، في رواية على منابر من لؤلؤ، على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام رجل أعرابي بسيط جدا أمام كل هذه الوعود العظيمة أمن أخ المجلس وقال: يا رسول الله، بعدما جث على ركبتيه وقال ومد يديه وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله. الآن قاعد من الجزائر وتونس وليبيا والمغرب والكويت والسعودية والأردن وغيرها من البلاد وأوروبا وغير ذلك، ومن مصر مع اختلاف الأماكن دي كلها، نحن لم نجتمع في هذه الساعة إلا على شيء واحد بس، إلا من أجل أن نذكر ربنا تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا هذا النور وأن يعطينا هذا القرب منه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن يجعلنا في هذه المنزلة العظيمة التي يغبط الأنبياء والشهداء وأصحابها يوم القيامة. آخر درس لينا في هذه السنة، كنت الدرس اللي فات اتكلمت عن وقفة سريعة كده مع المرور السريع للزمن، وفي نفس الوقت النهاردة حبيت برضو ان انا تكون برضو وقفة كده عن السلسلة شوية، وهي وقفة ايضا متعلقة بانقسام الناس يوم القيامة. حتى ان لابد الناس هتنقسم يوم القيامة، ولابد ان احنا نحط لنفسنا النهاردة عدة اختيارات. يا ترى احنا عايزين نكون مع مين يوم القيامة؟ هما فريقين اتنين نهاية المقال، مش حدش يقول كانوا ثلاثة عشان أصحاب الإعراف، لا لا، نهاية المقال تماما في فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. كل إنسان مننا لازم من الآن يحدد الاختيار اللي هو عايز يسير عليه وعايز بالفعل إن هو فعلا ينطلق من خلاله علشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. هنعيش النهاردة مع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى علشان تكون وقفة مهمة جدا معنا النهاردة. إن شاء الله بدءا من الأسبوع الجاي نبدأ بقى نواصل تاني في السلسلة بتاعتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقفة النهاردة ممكن تكون وقفة شديدة شوية، ولكن زي ما قلت لكم إحنا محتاجين يعني بقدر المستطاع نحس الناس إن الأيام دي تختم بالخير، إن السنة دي تختم بالخير، لأن أنتم كما تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالخواتيم. إحنا الآن في خواتيم عام بيعد علينا، عام عد علينا، عايزين نختمه بالخير لعل سبحان الله. يعني انتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس ثم يفتح له عمل صالح فيختم له عليه فيكون من اهل الجنه. فانا يعني حتى لو كان منا ناس اساءوا العمل في الفتره دي كلها او قصروا مع حاله الفطور اللي الواحد شايفها وحاسسها بين الاخوه والاخوات الفتره دي، بقول لو كنا اصبنا على مدار السنه بالفطور وإن شاء الله اجتهدنا في الفترة دي، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يختم لنا هذا العام بخاتمة خير بإذن الله تبارك وتعالى. هتكون خاتمة خير إن احنا نختم السنة بحاجة كويسة جدا، والأعمال بالخواتيم، عايزين خواتيم العمل في السنة دي تكون بخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعل الإنسان مننا يعمل عمل صالح في الأيام ده بالذات، ممكن ربنا يعفو عما صدر من الإنسان على مدار هذه السنة. نعيش النهاردة بقى مع آية كنت فتحت فيها الكلام الأسبوع اللي فات في الدرس، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نلحظ دايما في القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يحذرنا من عمل يذكر لنا العمل بصورة مجازة جدا، وبعد كده يذكر لنا العقوبة الشديدة المترتبة على العمل ده. لأن أنا لما أشوف العقوبة الشديدة دي على العمل ده أنا أبدأ أخاف وأبعد عن هذا العمل. ربنا سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة بمعنى ذليلة، وجوه تقابل ربها تبارك وتعالى يومئذ في هذا اليوم في قمة الذل. الخشوع طبعا في الدنيا شيء ممدوح، شيء محمود، وكلنا بنسعى. وأكتر من أكتر الأسئلة اللي دايما بتسأل فيها، أنا نفسي أحس بخشوع في الصلاة. خشوع في الدنيا مرتبة من أعظم المراتب اللي احنا بنرجو إن احنا نصل إليها، لأن المنزلة دي ما شاء الله لك وسبح الله على حلاوتها وعلى طعمها، تشعر فيها بالفعل بلحظات فعلا كما كان بعض السلف يقولون إنه لتمر بالقلب لحظات أقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. بيمر بالفعل قلبه بلحظات في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في الذكر، بيمر بمرحلة الخشوع أقول ده الجنة اللي أنا عايش فيها دلوقتي، ده دي لو جنة الآخرة يبقى فعلا الجنة دي شيء فعلا يعني جميل جدا. بعضهم كان يقول إنه لما بينزل في المنزلة دي، لما بينزل في المنزلة دي إنه لا يأتي على القلب أوقات يرقص فيها فرحا، من شدة فرح القلب بيرقص إنه خلاص وصل لمرتبة الخشوع وذاق حلاوتها وذاق طعمها. بعضهم كان يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، قالوا له وما أحلى ما فيها؟ قال الأنس بالله. الإنسان كده قاعد يذكر الله آنس بالله فذاق طعم الخشوع، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الحلاوة اللي هو بيترتب من مسألة الأنس بالله سبحانه وتعالى. فالخشوع في الدنيا منزلة من أعظم المنازل، منزلة من أعظم المنازل اللي ممكن العبد ينزل فيها في الدنيا. أما في الأخرة والعياذ بالله مذموم، والعياذ بالله مذموم، ولا ينزل فيه إلا أصحاب المعاصي أو من قصروا في طاعة الله عز وجل في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى وهو بيوصف لنا أو بيصف لنا هذه الوجوه، والله يا إخواني لا يكاد أبدا إنسان أنه يتحمل هذا الوصف. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا في شأن ناس أصرت كتير قوي مع ربنا سبحانه وتعالى، يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ربنا بيقول لنا كده وجوههم سوداء يوم القيامة. الناس اللي أصرت، وهنعرف يعني إيه عاملة الناصبة، الناس دي أصرت قوي مع ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، فجاءت يوم القيامة وجوهها أسود من الفحم. وربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. سبحان الله، أولئك أصحاب النار، وجوههم والعياذ بالله، وده من خطر ظلمة الوجه يوم القيامة زي ما هقف معاها دلوقتي واقفة. الإنسان ده قبل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وجهه أسود تماما، أسود من الفحم، أسود من الفحم. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. وربنا سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده أهل الخير. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه من السواد والظلمة شيء لا يكاد عقل أبدا أنه يتخيل هذا الظلام وهذا السواد اللي بيكون موجود على وجه هذا الإنسان. أهل العلم بيقولوا طب يا ترى هو السواد ده سواد حقيقي؟ يعني إنسان وجهه أسود؟ نقول سبحان الله، ده ربنا لم يقتصر في القرآن على مسألة إن وجهه أسود وبس، لا لا، بل قال كمان يعني ده العيون كمان زرقاء، كما قال بعض أهل التفسير في قول الله عز وجل ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. تخيل من شدة خوف عين زرقت ووجهه أسود. كان أهل التفسير بيقولوا وهل هناك شيء أقبح أو طلعة أقبح من هذه الطلعة؟ طلع واحد وشه أسود وعينيه زرقاء، ده سبحان الله منظر في غاية القبح، منظر في غاية القبح. ويخرج يوم القيامة ذليل، يخرج يوم القيامة ذليل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. المشكلة العلماء بيتكلموا بيقولوا هو السواد ده اللي أصابه العياذ بالله وجه العصاة ووجه الناس اللي ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، وجه الناس اللي الملتزمة اللي مخصرين في طاعة الله سبحانه وتعالى. الناس دي السواد ده حقيقي ولا شيء مجازي؟ يعني هل السواد ده حقيقي؟ جماهير العلماء إن ده سواد حقيقي. وأحبابي إحنا هنقول ليه حقيقي ومجازي وإحنا بنشوف الكلام ده في الدنيا، إحنا بنشوف الكلام ده في الدنيا. والله العظيم إخواني أنا في مرة رحت أغسل إنسان والعياذ بالله الراجل ده أبيض جدا، وسبحان الله يوم ما مات وجهه كان أسود من الفحم، أسود من الفحم، لدرجة أن أنا كان في قلبي في هذا اليوم من الخوف ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولما تسأل أولاده في مشكلة أكيد، ما هو السواد ده زي ما هنعرف ذاتي إمتى بيظهر، السواد ده بيظهر من أول المرحلة دي، من أول المرحلة دي، زي ما بنشوف واحد ما شاء الله في الصلاة وبيموتها بيصلي أو بيموتها على العمل الصالح، بنشوف فعلا حقيقة حقيقة إن هذا الرجل يخرج من وجهه النور، بيخرج من وجه النور. زي ما بنشوف شاب مات والعياذ بالله بجرعة مخدرات زيادة، ولا مات على سوء خاتمة والعياذ بالله، بنشوف وشه في اللحظات دي والعياذ بالله بيبقى عامل ازاي. احد الشباب يعني الكلام ده حصل في رمضان، ويمكن مش عارف انا قلت الكلام ده قبل كده ولا لا، يوم 25 رمضان، يعني حتى في العشر الاواخر من رمضان، سبحان الله، يوم 25 رمضان الولد ده خد بنته طلع بيها على راس البر، مكان ساحلي طبعا معروف عندنا هنا في مصر، ونزل الجراج بتاع الفيلا بتاعته وقفل على نفسه الجراج وهو بالعربية، سبحان الله، العربية دايرة وشغالة وهو العياذ بالله بيرتكب الفحش داخل السيارة. العادم اللي طالع من السيارة في المكان المغلق، العادم ده بالمواد السامة اللي فيه بدأت تنتشر في المكان لحد ما دخلت عليه جوه السيارة والعياذ بالله شموا هو والبنت، الاثنين ماتوا وهم والعياذ بالله بيرتكبوا الفاحشة، سبحان الله. وبعد ذلك تعال بقى بص لوجوه أمثال هؤلاء، تعال بص لوجوههم أثناء أو بعد المعصية عند الموت، سبحان الله، تجد سواد غير طبيعي، تجد سواد غير طبيعي ظهر على الوجه، نفس السواد ده وأشد وأشد، يلقى به العصا يوم القيامة ربهم تبارك وتعالى، يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه، يقابلون ربهم بهذا الوجه. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. سبحان الله، سبحان الله، يقابل ربه عز وجل بهذا الوجه الأسود. العلماء زي ما قلت لكم بيسألوا: ترى هل السواد ده بيكون سواد حقيقي ولا هو سواد مجازي كناية عن حالتهم، يعني أو مجاز عن الحالة اللي هم فيها من الهم والغم أو من الرعب والفزع اللي هم يعني بيشوفوه بين إيديهم من الأحداث اللي بتحدث بين إيديهم. جماهير المفسرين بيقولوا أن هذا السواد على الحقيقة، هذا السواد على الحقيقة، هو بيلقى الله عز وجل يوم القيامة بسواد حقيقي، ده سواد على وجه الإنسان، كما أن أهل الإيمان وأهل الطاعة يقابلون ربهم يوم القيامة بوجوه مضيئة منيرة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في غير حديث منهم الحديث اللي أنا ذكرت لكم الآن: على وجوههم نور. وحديث حامل القرآن: يلبس تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس، كما سيأتي الآن بإذن الله تبارك وتعالى. فبيقولوا ده سواد حقيقي، سواد حقيقي. ومجموعة من العلماء بيقولوا لا، هذا ليس سواد حقيقي، ولكن هذا مجاز عن الحالة السيئة التي يمرون بها. ممكن لو شفت حد واقع في مصيبة أو واقع في مشكلة أو خايف، أو حد مثلا له قريب، له قريب منه جدا مات، تبص على وشه تحس كده من كتر الكآبة اللي على الوجه، تقول له: يا ابني انت وشك اسود ليه كده؟ سبحان الله. فهم يقولون لا، ده السواد ده على المجاز، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم. قالوا ده وشه مش اسود ولا شيء، ولكن هو من شدة الهم والغم والضنك اللي هو فيها الآن بسبب أنه بشر بالأنثى أصبح وجهه كأنه أسود. ويجي بعض العلماء ويقولوا الاثنين صح، الرأيين صح، أصحاب العمل اللي احنا نتكلم عليه النهاردة عندهم الحالتين دول على الحقيقة، سواد في الوجه معروف مشهور ظاهر واضح على وجوههم، وفي الجانب الثاني هم في شدة الخوف وفي شدة الفزع وفي شدة الكرب وفي شدة الهم، مع توقع يعني الأسوأ، كل مرحلة بتمر عليهم وبيتوقع الأسود فيما سيأتي، مع ذلك يعني هو في كرب فعلا، فكأنما وجهه قد اسود، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد يقول الله له يوم القيامة: اقرأ كتابك، فيمر بالسيئة واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ومسك كتابه، وربنا سبحانه وتعالى يقول له: اقرأ الكتاب، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أول ما يمر بالسيئة شوفوا بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: فيمر بالسيئة يسود لها وجهه ويضيق بها صدره. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض. فالجزئية الأولانية هل هي حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة على قول الجمهور، مجاز على قول بعض العلماء. وقلنا إن الراجح إن احنا نجمع بين القولين، من شدة الهم والغم اللي هم فيه، من شدة الرعب والذعر اللي هم فيه، لأنهم أمنوا في الدنيا من مكر الله عز وجل، وأمنوا نفسهم في الدنيا فازدادوا في المعاصي، يجوا يوم القيامة في شدة الخوف والفزع، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا. يعني اشترأ على معصية الله، أصر أوي في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، أخفته يوم القيامة، من شدة خوف ومن شدة رعب ومن شدة هلعه. يعني سبحان الله سبحان الله. قال الله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث القبور صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قمة الذل، قمة الرعب، قمة الخوف، قمة الهلع، كل ده بالحالة دي الوجوه بتسود سواد حقيقي. واحد يقول لي: طب وإيه المشكلة إن الوجه يسود؟ إيه المشكلة إن أصحاب العمل ده يجوا يوم القيامة وجوههم مسودة؟ إيه المشكلة؟ لا، ده مشاكل كبيرة جدا، مشاكل كبيرة جدا. يمكن من أعظم هذه المشاكل إن الإنسان منا هو في أرض المحشر، العلامة اللي يعرفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم نور الوجه. النبي خرج ذات يوم على أصحابه وقال: ليتنا نرى إخواننا. قلنا: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وإخواني أقوام يأتون من بعدي، أقوام يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرفهم؟ هتعرفهم إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثال بسيط كده. المثال ده قال لهم: أرأيتم لو أن لأحدكم سيارة فيها خيل دهم بهم؟ عارفين لو عندكم واحد عنده يعني مكان مجمع فيه خيل، الخيل دي كلها سوداء إلا خيل قليلة جدا، خيل سوداء تماما، خيل سوداء تماما، فيها فرس أغر محجل، سوداء تماما كلها سودة إلا فرس واحد أغر في وجهته، في وجهه بياض، في جبهته بياض، إيديه ورجليه فيها بياض، أكان يعرف من بينها؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يوم القيامة يدعون غرا غرا من آثار السجود، محجلين من آثار الوضوء. يبقى إذن يوم القيامة، يوم القيامة العلامة اللي هيعرفنا بها النبي وهيسمح لينا إن احنا نروح نقف معاه ونكون تحت لوائه ونشرب من يده صلى الله عليه وسلم شربة ماء من حوض هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ده متوقف على العلامة دي، إن النور اللي في الوجه ده، النور اللي في الوجه ده. فإزاي النبي هيعرفني وأنا في وجهي هذا الظلام؟ إزاي النبي هيعرفني وأنا في وجهي هذا السواد؟ لا يمكن يعرفني. وبالتالي لما بروح وأقف على حوضه صلى الله عليه وسلم، النبي يقول: تبا لكنا وسحقا، ويبعدنا عن هذا الحوض، ويبعدنا عن هذا الحوض. وتأتي الملائكة وتأخذ بأيدي أقوام والعياذ بالله سود الوجوه، النبي لا يعرفهم، يبعدهم عن الحوض، لأن العلامة في أمته صلى الله عليه وسلم هذا النور. ومع ذلك بنقول في ناس بتأثر جدا مع ربنا سبحانه وتعالى. لو انطفأ النور الخاص بالوجه في هذا الوقت، المسألة بقت خطيرة جدا، المسألة بقت خطيرة جدا. ياريت والله نراجع نفسنا، والله ياريت نراجع نفسنا، نراجع نفسنا مع نهاية هذا العام. فالمشكلة الأولانية في سواد الوجه متعلقة بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المشكلة التانية اللي ممكن والعياذ بالله إن إحنا نقابلها بسبب سواد الوجه، هتكون على الصراط. سيدة عائشة رضي الله عنها بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له: يا رسول الله، أين يكون الناس؟ أين يكون الناس يا رسول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ الناس هتكون فين يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. الجسر الصراط على ظلمة وموقفين هناك. طيب المشكلة إن الصراط ده حد جدا، حد جدا، فهو حد مع الظالم هنحد ازاي؟ ده ثبت عند الحاكم من حديث ثوبان في السنة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الصراط على ظهراني جهنم حده كحد الموسي، فإذا نظرت إليه الملائكة قالت أي رب، قالت أي رب، من يجوز على هذا؟ مين اللي يعدي على ده؟ وفي حد أصلا يعرف يعدي على الصراط ده؟ من يجوز على هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى: من شئت من عبادي. فتخر الملائكة لله ساجدة وتقول: أي رب، أي رب، أي رب، ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. فإذا كانت الملائكة اللي كانوا يطيعون الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم، إذا كان الملائكة دول الذين كانوا لا يفترون لحظة عن طاعة الله، بمجرد ما يشوفوا هذا الأمر يخضعوا ويذلوا لله، خايفين ويقولوا له: يا رب ما عبدناك حق عبادتك. أما اللي قصر في الطاعة يبقى حاله إيه في الوقت ده؟ اللي انتهك المعاصي حاله إيه في الوقت ده؟ لما يكون الأنبياء وهم من هم ودعواهم في هذا اليوم واحدة: يا رب سلم سلم. مشكلة، مشكلة. صلاة صراط عليه ظلمة، الظلمة تحتاج لنور. طب إذا كان في ناس يوم القيامة يجوا أصلا معهمش نور، إلا ربنا قال في شأنهم: وجوه يومئذ خاشعة، خلاص سودة، مفيش نور، هيقابلوا ربنا إزاي؟ هيعدوا على الصراط إزاي؟ ده الصراط ده اللي النبي قال في شأنه حديث في صحيح مسلم حديث حذيفة: والصراط دحض مذلة لا تثبت عليه قدم، ضحض مذلة بتزلع للأقدام إلا من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده. الناس اللي اجتهدت قوي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، الناس اللي كانت بتعمل دائما في هذا اليوم، الناس اللي كانت حريصة إن هي تعد النور وتعد زادها لليوم ده، الناس اللي كانت مجتهدة في العمل الصالح عشان كده قابلت النور وخدت النور اللي تعد بيه على الصراط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الحاكم والطبراني وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال بإسناد حسن صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثم يعطي الله نورهم للناس نورهم على قدر أعمالهم. قرنوا بقى هنا: ثم يعطي الله للناس نورهم على قدر أعمالهم. نورك على قد عملك، ونفس الكلام الظلمة على قدر التقصير في العمل الصالح والوقوع في المعصية. ثم يعطي الله عز وجل لهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم اللي هيجي يوم القيامة نوره كالشمس، لا لا ده أشد من نور الشمس، لا 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 ده التاج اللي لابسه بس على رأسه نوره أشد من نور الشمس، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بحامل القرآن الذي حفظ القرآن وعمل به يوم القيامة فيلبس تاج الكرامة، يتحط على رأسه كده تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني من أمتي 70,000 يأتون يوم القيامة نورهم أشد من نور الشمس. في ناس كده، في ناس كده هتقابل ربنا يوم القيامة معهم نور أشد من نور الشمس. كيف غفلنا عن القرآن؟ إزاي نغفل عن القرآن وهو سبب من الأسباب اللي ربنا جعلها لنا في الدنيا علشان يدينا النور اللي نقابل به ربنا يوم القيامة. تخيل هو نور التاج اللي لابسه بس، يعني التاج اللي لابسه بس نوره أشد من نور الشمس، أما هو كإنسان نوره عامل إزاي؟ نوره عامل إزاي؟ سبحان الله. ده صنف من الناس، ومنهم من يعطى نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم كنوره كالرجل، ومنهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن نوره ملهوش حد، نوره ملهوش حد. قال الله في شأن هؤلاء: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، اسمع، يسعى نورهم، نورهم قدامهم كده بيجري قدامهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، من كل حتة نور، من كل حتة نور. وأدناهم نورا، أدنى واحد نورا، من نوره في ظهر إبهام قدمه، تحت نوره في صابع رجليه، يطفئ طاره ويتقد طاره. النبي قال في شأن ده إنه النور لما بينور يحط رجل على الصراط، ما هو شايف، النور لما يطفئ رجله تزل في النار فتلفحه النار. ما حدش فينا يتحمل ده ابدا ابدا ابدا. الناس اللي بتقصر في الطاعه، انا بكلم شبابنا دلوقتي اللي قاعد على القهاوي بيقضي وقته كله على النت، يا شباب والله العظيم خساره خساره. يوم القيامه الانسان مننا يتلفح لفحه واحده بس، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. انا كنا، ده مجرد نفحه واحده بس، نفحه واحده، نفحه واحده من عذاب الله عز وجل. عايزين نتعب الايام دي، نتعب في طاعه الله سبحانه وتعالى. صدقوني مهما تعبنا في طاعته يوم القيامه مع اول غمسه في الجنه خلاص هننسى كل تعب. انما اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويؤتى بانعم اهل الارض، اكتر واحد كان منعم في الدنيا ويغمس في النار غمسه، يتحط ويطلع بس بس، فيقال له: هل رايت نعيما قط؟ فيقول: لا يا رب وعزتي، كما رايت نعيما قط. ده هو لفحه واحده بس من العذاب بس، نسى كل نعيم كان موجود فيه في الدنيا. انا مش عايز اخسر ده، مش عايز ابقى خسرت الدنيا وخسرت اخره. يا شباب فوقوا نفسكم شويه. شبابنا الملتزمين اللي بيقعد بالسبع ثمان تسع عشر ساعات قدام الفيسبوك، حرام عليكم نفسكم، حرام عليكم نفسكم. ادركوا انفسكم، ادركوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، ادركوا انفسكم قبل ان تاتي الساعه الواحد فيها يتمنى انه يرجع للدنيا ويقول: يا رب ارجع اعمل اي عمل صالح. فمشكله النور هنا دلوقتي في مشكلتين، مشكلتين. المشكله الاولانيه هي المشكله على الحوض، المشكله الثانيه مشكله على الصراط، المشكله الثالثه ان دي سيما المجرمين يوم القيامه، ان دي سيما المجرمين يوم القيامه. ليه احط نفسي مع المجموعه دي؟ ليه احط نفسي مع الدايره دي؟ لا لا لا، الانسان مننا انسان ينبغي ان يعلم مصادر النور فين، يجري على مصادر النور عشان يقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. العلماء بيقولوا: يا ترى هو السواد اللي بيجي في الوجه ده بيجي امتى؟ بعضهم جعل الامر متعلق بالاخره، وانا والله اعلم والله اعلم شايف ان المساله مش متعلقه بالاخره خالص، او مش متعلقه بالاخره بس، المساله متعلقه بالدنيا وبالاخره. اهل المعاصي لو اهل الطاعه شافوهم بيشوفوا في وجوههم اثر هذا السواد. عند موت الانسان وهو يفارق الدنيا اهل الطاعه ايضا بيروا هذا السواد، اي انسان بيشوف هذا السواد. السواد دائم مع اصحابه، ظلمة الوجه دائمة مع أصحابها، زي ما كان ابن عباس بيقول: وإن للسيئة لظلمة في الوجه، وإن للسيئة لظلمة في للسيئة، كده ظلمة في وجه الإنسان. فهي ماشية معاه كده، ماشية معاه في دنياه وفي البرزخ ويوم القيامة يوم يقابل ربنا سبحانه وتعالى. وهنا نطرح على أنفسنا سؤال: يا ترى من هؤلاء؟ مين الناس دي؟ مين الناس دي اللي ربنا وصفهم بهذا الوصف وجعل هذا هو حاله حالهم يوم القيامة؟ مين الناس دي؟ دي الوقفة الثانية في درس النهاردة، في بعد ما ذكرنا الوقفة الأولى في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة، تكون الوقفة الثانية مع عاملة ناصبة. يعني إيه عاملة ناصبة؟ المعنى الأول ده اللي ذهب إليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن دي نازلة في شأن عباد أهل الكتاب. سمعنا عن راهب عبد ربنا 60 سنة، وعابد عبد ربنا مش عارف كم سنة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه ذات يوم راهب من رهبانيهم، من رهباني أهل الكتاب، فبكى عمر رضي الله عنه بكاء شديدا، بكاء مرا. لما هذا الراهب خرج سأل الصحابة عمر: لما بكيت لما رأيت هذا الرجل؟ الراجل ده اللي شعره بيض بقى ولحيته كبيرة كده وظهره انحنى، ليه بتبكي لما رأيت هذا الرجل؟ فقال: تذكرت قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الناس دي شوفوا عبدت ربنا كم سنة، ظلت على العبادة دي كم سنة، ومع ذلك يوم القيامة مع كونها عملت ونصبت، نصبت يعني تعبت قوي في الدنيا، إلا أن هي وليعذب الله تلقى يوم القيامة في جهنم، تلقى يوم القيامة في جهنم، لأن هي عبدت ربنا غلط، ضلت الطريق، فيكون يوم القيامة من وقود النار يوم القيامة. بعض العلماء ذهب أن عاملة ناصبة دي خاصة بأهل البدع والعياذ بالله، الناس المبتدعة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى على غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المبتدعة تلاقيه في مولد من الموالد نصب القيام وعمال يلف ويروح ويجي ويعبد ويصلي ويروح عند القبور ويعمل ويسوي ويطوف ويسافر ويشد رحال القبور ويطوف حواليها ويسألها من دون الله وهكذا. ناس تعبد جدا ولكن للأسف على بدع. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنها عاملة نصبة، هي عملت في الدنيا ونصبت تعبت، ولكنها يوم القيامة تلقى في جهنم والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم. أما الصنف الثالث اللي ربنا سبحانه وتعالى عنهم بهذه الآية، صنف كتير جدا وسطنا. الصنف ده أحبابي هو الصنف اللي شغال كويس قوي للدنيا من أجل الدنيا، شغال كويس جدا للدنيا. عارفين ازاي؟ مدرس مثلا في المدرسة الصبح شغال شغال شغال، ويطلع من المدرسة يفضل يطلع يجي على البيت ياكل لقمة ويخش على الدروس، يفضل شغال دروس 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 دروس، وبعد كده اللي يحصل يروح البيت ينام، تاني يوم مدرسة ويرجع ياكل، وبعد كده يطلع الدروس ويرجع ينام، المدرسة دروس ينام، المدرسة دروس ينام، وهذا حاله. فين صلاتك؟ لا والله لا قصرت. طب فين حق ربنا سبحانه وتعالى؟ لا والله ده انا ضيعت. طب فين؟ لا والله انا ضيعت. فين حق ربنا؟ لا لا لا، ده عمل للدنيا نصب فيها. زي كتير جدا من رجال الاعمال، كتير جدا من رجال الاعمال اللي هدفهم الدنيا وبس، هو تلاقيه من مصنع لمصنع ومن مشروع لمشروع ومن عمل لعمل وطاعه لطاعه. كتير جدا من اخواننا للاسف، كتير جدا من اخواننا للاسف الملتزمين دخلوا سلك الدنيا، دخل مثلا التجارة، دخل مثلا يتاجر، تلاقيه تسأل ايوه يا فلان انت فين؟ ده انا في القاهرة بجيب بضاعة. ايوه فلان انت فين؟ انا في اسكندرية. ايوه فلان انت فين؟ ده انا في تايلاند. ايوه فلان انت فين؟ ده انا رحت تركيا. ايوه فلان انت فين؟ ده انا في الحتة الفلانية. تسأل عليهم، ما هو مسجد ما عادش بتشوفه في المسجد، دروس علم ما عادش بتشوفه في دروس علم، طاعة ما عادش بتشوفه في طاعة. طب يا اخواننا اخباركم ايه؟ تسأل واحد منهم انا امين بيروح يا شيخ. طيب إيه ارجع، ما فيش أصل البضاعة والحكاية والرواية، وخرج تماما من دايرة أنه كان بيعمل الدنيا والآخرة مع بعض إلى دايرة الدنيا بس. خلاص خلاص يخرج يخرج يبعد 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 يبعد، خلاص دخل جوه الدنيا مش عارف يخرج منها. لا، هي أحقر من كده، أحقر من كده، أحقر من كده. آخرتها إيه؟ ممكن في لحظة كل اللي أنت بتعمله يروح. أحد التجار كان بيقول لي رأس مالي كله خدته في شنطة ورايح أحطه في بنك، جاء واحد شد الشنطة وهرب، خلصت. ممكن الدنيا تروح منك في لحظة وتعيدها تاني وتجيبها تاني، إنما ضياع الآخرة خلاص المسألة انتهت، الآخرة ضاعت مني. أنا خدت إيه بقى؟ خدت إيه؟ ده أنا ضعت دنيا وآخرة. حرام حرام إن شبابنا كده، حرام إن أبائنا يفضلوا عايشين كده، حرام والله حرام إن إحنا نلاقي ناس عايشين للدنيا وبس. خدوا بإيديهم خدوا بايديهم. حرام ان نلاقي ام من امهاتنا تقوم الصبح على تفتح التلفزيون على طبق اليوم، وبعد الظهر تطبخ، وبعد كده تروح النادي وتفضل قاعده ليل نهار، دي حياتك؟ دي حياتك؟ حرام حرام والله والله حرام ان تكون دي كده دنيتنا اللي خسرناها وبرضه بنخسر اخره. عامله ناصبه، الصنف الثالث، دي ناس اجتهدت جدا في الدنيا للدنيا، وممكن الدنيا دي ضيعت عليهم اخرتهم، الدنيا دي نسيتهم طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الاخ ده يقول لي انا عمري في حياتي ما صليت في مسجد، لما الدنيا بتاعتي راحت جات العربيه وشدت الشنطه اللي فيها كل الفلوس حوالي 1,900,000، شدوا الشنطه وهربوا، كان لاول مره اخش المسجد. قلت يا اكيد ممكن الدنيا تضيع علينا حياتنا كده، ممكن الدنيا تضيع علينا حياتنا كده وتضيع علينا اخرتنا بهذه الصوره. شبابنا 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 اخواننا وحبايبنا للاسف احنا سايبينهم وما لناش اي دور معاهم. شبابنا اللي يا اما في النادي يا اما على القهوه يا اما على النت يا اما نايم، ده كويس منهم، اما تكلمتش على بيشرب مخدرات او العياذ بالله بيقضي السفريات في معاصي الله، كلمتش على الصنف ده خالص. انا بتكلم على صنف اهو عايش للدنيا وخلاص، شاب في الجامعه الصبح وبالليل قهوه وبعد كده يروح يشيد شويه على النت وبعد كده يخش ينام. ده حال بعض الناس، حال محامي من المحاميين في الصبح في المحكمة وبالليل في المكتب. طب انت فين نصيب ربنا من حياتك؟ فين نصيب دينك من حياتك؟ فين نصيب الآخرة من حياتك؟ مفيش مفيش. ده صنف موجود بينا، صنف موجود معانا، واخشى ان الصنف ده يكون ماشي مع الايه دي، وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه، عامله ناصبه. سبحان الله، العلماء بيقولوا الصنف ده اللي يجي يوم القيامه وربنا سبحانه وتعالى يريه العمل الحقيقي، بقى يقول له تعالى بقى انت هتعمل الان عمل حقيقي. لدرجه ان الشيخ طه بن عاشور رحمه الله عليه في تفسيره بيقول: هؤلاء الذين عملوا للدنيا من اجل الدنيا ولم يكن للآخرة نصيب في حياتهم، هؤلاء يؤتى بهم يوم القيامة. نجي ذلك جاء الله بهذه الأوصاف الثلاثة: خاشعة، عاملة، ناصبة. ذكر هذه الأشياء لأنهم لم يعملوا من أجلها في الدنيا، لا كان عندهم خشوع ولا كان عندهم عمل لله ولا تعبوا فيهم لله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة أن ربنا يذكر لهم الأوصاف الثلاثة دي يوم القيامة تبكيتا وتوبيخا لهم على ما قدموه في الدنيا. يا إخواني والله العظيم حرام، حرام ان احنا نقتل اوقاتنا بهذه الصوره. اما الصنف الرابع اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره مع هؤلاء فهو قول الله، فهو صنف والعياذ بالله عملوا ونصبوا ولكن لم يعملوا من اجل الدنيا، وانما عملوا من اجل شهواتهم ومن اجل اهوائهم بس. هو عمل في الدنيا من اجل المعصيه، بيجتهد غايه الاجتهاد على المعصيه. ممكن مثلا يصرف أموال طائلة علشان يطلع مثلا يروح مارينا أو يروح الساحل أو يسافر برا مصر، يسافر تايلاند، يسافر مش عارف فين، يسافر فين. هو سافر وبذل مال وبذل مجهود في السفر والكلام ده كله، كل ده ليه؟ عشان يحصل معصية، علشان يحصل معصية. إن شاب النهاردة والعياذ بالله بيبذل أقصى طاقة عنده من أجل المعصية، أقصى طاقة عنده بذلها للمعصية، للمعصية يتعب قوي. زي ما نشوف مثلا شاب مثلا هيعمل رحلة للأولاد والبنات، رحلة في الجامعة، رحلة فيها أولاد وبنات في اختلاط، رحلة يطلعوا يغنوا ويرقصوا مع بعض، رحلة فيها بنات طالعين من غير محارم، رحلة فيها الأولاد والبنات بيناموا في خيمة واحدة، رحلة كل طالع فيها لعب وقلة، يطلعوا مع بعض، ياما بذل ويجري يسأل ويلف في شركات السياحة علشان يأجر أتوبيس، ويلف علشان مش عارف يعمل إيه، ويلف عشان يعمل إيه، ويصرف ويعمل ويعمل إعلانات على النت ويعمل ويسوي والكلام ده، كل ده في الآخر عشان إيه؟ عشان شهوته، علشان هواه، يبذل كل شيء علشان دي، عشان المعصية دي. وبعد كده ينفذ المعصية، ولما يرجع ما يسكتش ده، وهو في الاتوبيس وهم راجعين من رحله المعصيه بتاعتهم بيعلن عن الرحله الثانيه اللي فيها معصيه اشد والعياذ بالله. اللي النهارده عايز يعمل له فرح، يعمل فرح، عمال يلف ليل نهار على قاعات، ويلف ليل نهار على المغنيين والفنانات، ويلف ليل نهار على فرقه بتاعت اغاني والكلام ده، ويلف ويتعب كل ده عشان الليله دي اللي ممكن ما تتمش. يتعب قوي علشان المعصيه، ممكن يتعب قوي علشان المعصيه. انه النهارده يروح ماتش من الماتشات، انا ما بتكلمش عن لعب الكوره، ولكن انا بتكلم على الحال اللي بيصل اليه بعض المشجعين. يفضل يلف ويبحث عن التذاكر اللي بتتباع في السوق السوداء ده، قبل طبعا قبل وقف الماتشات والكلام ده، ويبحث ويلف على التذاكر ويشتري التذاكر باغلى الاثمان، ويطلع مثلا من بلده على استاد القاهره مثلا ياخد له مثلا 3 4 ساعات رايح 3 4 ساعات جاي، او يطلع من الصعيد طالع جري على هناك علشان يشوف ماتش من الماتشات او غير يشوف ماتش من الماتشات او غير ذلك، يدفع ويتعب ويبذل، وبعد كده يخش الملعب وعلى الارض الخرسانه المسلحه او الكراسي المتعبه يفضل قاعد من الساعه 8 الصبح لحد 8 بالليل، وبعد كده يتفرج على الماتش، وبعد كده يرجع. صليت؟ لا. عبدت ربنا؟ لا. صليت الصلاه في وقتها؟ لا. انت ذكرت ربنا؟ لا. امال عملت ايه؟ ضاع اليوم. ضاع اليوم في ايه؟ في معصيه الله. ضاع اليوم في معصيه الله، او قاعد ليل نهار قدام الافلام والمواقع والنت والكلام ده، تعبان من كتر ما هو تعبان من كتر القعده، يعني من كتر قعدته على النت في معاصي الله تعبان من كتر القعده. في شباب كده للاسف، في شباب كده، في ناس كده، في ناس كده بتبذل اقصى طاقه، اقصى طاقه في معصيه الله، فهي في الدنيا عملت ونصبت، في الدنيا عملت ونصبت، ويوم القيامه هيقابلوا ربنا ازاي؟ يقابلوا ربنا ازاي؟ ولما يسألهم عن اوقاتهم وحياتهم وعن شبابهم، ولما يسألهم عن الاوقات دي كلها هيقولوا له ايه؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. شبابي وعمري، سأل عن الاثنين. يقول له أنا قضيتهم في المعصية، هيقول له كده. في شباب للأسف يوم القيامة هيقولوا ربنا كده، اللي هيقابلوا ربنا أصلا وهم في قمة الحزن على ساعات قضوها في معصية الله، يقابلوا ربنا وجوههم يوم القيامة مسودة. في ناس كده هيقابلوا ربنا بهذه الصورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهدينا ويهدي الشباب المسلمين، وأن يوفقنا لفعل الطاعات. أسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور هؤلاء الشباب. ناس بتجتهد في معصية الله، فعلا بتجتهد. شاب من الشباب بيقول لي أنه قبل الالتزام كان بياخد حتة عندها في مصر اسمها المشاية، وبتجمع عليها الشباب، منطقة قريبة من الجامعة وقريبة من النيل، منطقة فخمة جدا. كان يقول لي كنا لما نخرج كده عشان نمشي ورا البنات والكلام ده، نفضل واخدين مشاية رايحين جايين كده، رايحين جايين كده. حتى هو قال لي بعد الالتزام، ويقول لي انت شفت اللي بيطوف حوالين الكعبة؟ احنا كنا والعياذ بالله كده عمالين نطوف في المكان ده كده، نطوف على البنات، نفضل نلف كده، نفضل نلف كده. يقول لي كنا ممكن مثلا نروح من بعد العشاء الساعة 7 مثلا لحد الساعة 12 12 12 ونص، واحدة كده في الشارع، مش عمال نلف عمال نلف، ونرجع البيت رجلينا متكسرة. ده كله كان في معصية الله. أخشى إن الصنف ده يكون برضه موجود في الآية دي، عاملة ناصبة، هم عملوا ونصبوا ونصبوا ولكن في معصية الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم ولكم الهداية والتوفيق. في صنف كمان بيخش برضو معانا في قول الله عز وجل عاملة ناصبة. الصنف ده بقى ما هوش لعاصي ولا واحد انشغل بالدنيا، ده ممكن يكون واحد منا، ممكن أكون أنا أطلع مسافة من المنصورة لحد القناة هنا وارجع تاني، وأنا جاي أنا لا أطلب من ورا الدرس إلا شهرة، عايز أبقى مشهور. لا أنت جاي تعلم الناس، لا 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 جاي يكون مشهور. أنت جاي مفترض علشان تقول للناس حاجة تقربهم من ربنا، لا أنا عايز أبقى مشهور، عايز الناس تعرفني وعايز أكون مشهور قوي وكده. آه في ناس تعبت قوي في الدنيا في الطاعة، ولكن للأسف ما كانت تطلب من وراء هذه الطاعة وجه الله عز وجل. فهي في الدنيا ممكن تكون عملت ونصبت ولكن مش لربنا. تخش معنا في الآية دي، واحد فضل يعمل يعمل، واحد طلع صرف 40-50 ألف عشان يطلع حج. طالع تحج ليه؟ قال مكانتي بس عشان الناس يقولوا لي يا عم الحج. والله في ناس كده، والله في ناس كده. الرياء والعياذ بالله اللي بيسود وجوه صحابه يوم القيامة. الرياء شيء وإن كان خافي ومش ظاهر، إلا إن كتير جدا من الناس مش واخدين بالهم منه. فعشان كده ربنا حذرنا من إن إحنا نكون هنا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على الصحابة وقال، قال أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن نتذاكر الدجال، وإحنا عاملين نتكلم عن الدجال، الفتنة اللي النبي قال ما من نبي قبلي إلا وحذر أمته الدجال وأنتم آخر الأمم وإنه خارج فيكم لا محالة. الدجال ده اللي هو أخطر فتنة، أصعب فتنة. فخرج علينا النبي ونحن نتذاكر الدجال، فقال لنا أولا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من الدجال. يا نهار أبيض يا رسول الله، هو في حاجة فتنة أشد من الدجال؟ فقالوا بلى يا رسول الله، قل لنا إيه الفتنة اللي أشد عليها من الدجال؟ قال الشرك الخفي. قلنا وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال يقوم الرجل يصلي، ده واحد بيصلي، يقوم الرجل يصلي يزين صلاته من أجل نظر الناس إليه. بيصلي التراويح بالناس وبيصلي بجزء كامل، وما شاء الله رجليه بتتكسر في الجزء الكامل، ولكن هو بيصليش علشان ياخد بإيد الناس لربنا، ده كان بيصلي عشان الناس تقول ده صوته جميل. واحد مليونير عنده أموال طائلة، يتصدق هنا ويتصدق هنا ويصور ويعلق صور، إن أنا بعمل خير يا جماعة، شايفين الخير اللي أنا بعمله؟ طيب انت بتعمل كده لربنا؟ لا والله ده عشان بس السمعة. يا نهار ابيض، في ناس كده، دول يوم القيامة اللي بيقابلوا ربنا سبحانه وتعالى وجوههم مسودة. عشان كده يوم القيامة أول حاجة، أول ناس بتترموا في جهنم الشخصيات دي، الشخصيات اللي هي عملت في الدنيا ونصبت في الطاعة، في الطاعة، ومع ذلك كان لغير الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم حديث أبي هريرة، أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. خذوا بالكم من ألفاظ الحديث، مجاهد، قارئ لكتاب الله، عالم، رجل كريم متصدق جواد. ده ثلاث أعمال خطيرة. لا ده احنا كمان لما نشوف الناس دي تعبت قد ايه في الأعمال كمان تعرفوا خطورة بقى والعياذ بالله الرياء ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيؤتى بالعالم فيقول الله سبحانه وتعالى، فيعرف الله نعمه فيعرفها، فيقول الله له فما عملت فيها؟ فيقول أي رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن ثم علمته. ده واحد حفظ القرآن كله، خد القرآن بالقراءات العشر، خد القراءات وخد علم مش عارف ايه وايه وايه، ده عالم، عالم كبير، عالم كبير، ظل يعني يتعلم لحد ما بقى عالم. فيقول الله له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. اسمعوا بقى اللي جاي دي، فأمر به فسحب على ايه؟ على وجهه ثم ألقي في النار. يا نهار ابيض. طب والتاني مجاهد بقى، المجاهد ده اللي بذل كل حاجة عنده، بذل ماله وبذل ده، بذل نفسه كمان، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله فما عملت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. متخيلين؟ متخيلين يا جماعة، ده مات الراجل ده بيجاهد لحد ما مات. الراجل ده كل شوية يعني تخيلوا دخل غزوات كتير قوي ومعارك كتير قوي لدرجة انه اتعرف وسط الناس، اتعرف وسط الناس، تعب، عمل وتعب، واشد تعب انه خلاص ده مات، مات، مات في المعركة. فيقول الله له كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه، وجوه يومئذ قاشعة، أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. طب والتالت ده قصته قصة، ده راجل عنده أموال طائلة، وتعرفين طبعا عنده أموال طائلة ده بيجيبها ازاي، تعب ومشقة، واللي عنده مال ده يعني انتوا عارفين النبي قال لكل أمة فتنة كما عند ابن ماجه، وإن فتنة أمتي المال. الراجل ده عشان يطلع المال ده صعب قوي، لأن المال ده شيء مقرب قوي للنفس، صعب قوي للنفس التجود بيه، ومع ذلك هو ربنا بيقول له بعد ما عرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال لم أترك بابا تحب أن ينفق فيه إلا وانفقت. أرامل فيه، أيتام بننفق، بناء مستشفيات موجود، حفر أبار للمحتاجين موجود، عمليات موجود، سداد ديون موجود، تزويج شباب وبنات موجود، كل حاجة موجودة. شوفوا بيقول إيه، يا رب لم أترك بابا تحب أن ينفق فيه إلا وانفقت. يا نهار أبيض، إيه ده، إيه ده، إيه ده، ده يعني يعني ياما بذل من مجهود إلا وانفقت. فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت، ولكنك قاتلت، ولكنك أنفقت ليقال كريم، ليقال جواد، وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. اشتغلوا وتعبوا وعملوا ونصبوا ونصبوا، ولكن للأسف عاملة ناصبة، ويوم القيامة تصلى نارا حامية. ماذا بعد الكلام؟ بعد الوقوف مع الآيتين دول ايه المطلوب مني؟ مطلوب مني حاجتين. الحاجة الأولانية ان انا اعمل وانصب، ولكن باخلاص واتباع، اخلاص واتباع، وابحث عن كل ابواب الخير، ابحث عن كل الاعمال الصالحة اللي انا اعملها وتكون هي سبب للنور اللي اقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. دايما او غالبا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يذكر نوعين من الوجوه، يوم تبيض وتسود. انا اتكلمت دلوقتي على سودت، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ايضا في اخر سوره عبس انقسام الوجوه، نوعين من الوجوه. إذا كنا اتكلمنا على الجزء السيء، محتاجين الآن نتكلم على الجزء الكويس. الجزء الكويس اللي يقابل ربنا سبحانه وتعالى بنور تام، بنور عظيم يوم القيامة. محتاجين احنا نشد حيلنا شوية في شوية أعمال كده. عامة أي عمل صالح حتما لابد يصيبك منه نور. إن للحسنة نورا في الوجه، إن للحسنة لنورا في الوجه. الحسنة دايما في نور في وجه الإنسان كده. ولكن أنا أحب دايما أركز في هذه الأيام، وبخاصة احنا بنختم بها السنة، بعدة أعمال. أما العمل الأول، يريد عودة صادقة للقرآن، عودة صادقة للقرآن. يريد والله يا جماعة، المصحف بتاعك في جيبك، في عربيتك، في مكان شغلك، حيثما توجهت مصحفك معك صاحبه، لأن ده أكبر دور ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه لك. قال الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أنا مش هختم الحلقة النهاردة غير لما نتعاهد مع بعض على الحاجات دي كلنا، نتعاهد مع بعض عليها، لأن صدقوني والله أنا حريص على خلق ولنفسي كمان. فأنا عندي النهاردة أربع أعمال هأكد عليهم، نختم بيهم السنة دي ونبدأ بيهم سنة جديدة إن شاء الله. موافقين؟ نتعاهد أمام الله سبحانه وتعالى على إن إحنا نثبت على هذه الأعمال يقين إن شاء الله. أنتم كلكم الآن قلتم إن ده عهد إن شاء الله نتعاهد على هذا الأمر. واحد، القرآن. قال الله: قد جاءكم من الله نور. نور هيصيبك في الدنيا، هينير وجهك، هينير قلبك، هينير حياتك، هينير آخرتك. يكفيك إن يوم القيامة تأتي يوم القيامة على رأسك نور، تاج الوقار، تاج الوقار إن شاء الله. ده لحمل القرآن. أنا لا أعرف حديث أو آية ذكر فيها تاج الوقار إلا لحمل القرآن، بس تعظيما له وتشريفا له. فأول حاجة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي أبا ذر، قال: أبا ذر، عليك بقراءة القرآن، فإنها نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، وفي رواية وذكر لك في السماء، وفي رواية فإنها نور لك في الأرض ونور لك في السماء. عارفين طبعا حديث سورة الكهف، أوضح لكم النور اللي ممكن إحنا نصل إليه. ده سورة الكهف بس، سورة الكهف بس. تخيلوا الشباب اللي يفتحوا الفيسبوك أكتر من القرآن، النبي يقول لنا إن اللي يقرأ سورة الكهف بس يوم الجمعة، سورة الكهف بس يوم الجمعة، أضيء له من النور ما بين بيته إلى بيت الله العتيق، من مقامه إلى بيت الله العتيق. متخيلين؟ متخيلين من مقامه إلى بيت الله العتيق. فواحد، القرآن. اثنين، الصلاة. الصلاة، الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، وبخاصة الصلوات اللي في الظلم، الصلوات اللي في الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. ثلاثة، مجالس العلم والقرب من الصالحين. حديث أنا ذكرتكم به في أول الدرس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: قال لنا أعرف أقوام يأتون مقام وجوههم نور، ثيابهم نور، على منابر نور. حديث اللي أنا ذكرته لكم في أول الحلقة، قد إيه الناس دي مليانة نور مجالس العلم. ننزل تاني لمجالس العلم، أصبحت فاضية الأيام دي، ومساجد رجعت تشتكي إلى الله إن الشباب بدأوا يفطروا عن مجالس العلم. ارجعوا تاني، خدوا هذا النور، خدوا بركة هذه المجالس. الأمر الرابع، ادعي ربنا كتير، ادعي ربنا كتير إن ربنا سبحانه وتعالى ينور وجوهنا وينور قلوبنا وينور حياتنا وينور آخرتنا. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة وهو نزل للمسجد كان يقول: اللهم اجعل في سمعي نورا، في بصري نورا، في لساني نورا، في قلبي نورا، عن يميني نورا، عن شمالي نورا، من أمامي نورا، من خلفي نورا، من فوقي نورا، وأعظم لي نورا. ادعي ربنا سبحانه وتعالى ينور لك قلبك. والله دعوة من أعظم الدعوات اللي كان بعض مشايخنا دايما بيعلمنا إياها، كان دايما يقول لنا: ادعي ربنا ينور لك قلبك. بس لو ربنا نور لك قلبك، حياتك كلها تنور، آخرتك كلها تنور، قبرك ينور، وقوفك بين ايدين ربنا انت قلبك منور، وشك منور، حياتك كلها نور في نور. وربنا يجازيك يوم القيامة انك تخش الجنة اللي تشوف فيها وجه الله سبحانه وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يمن علينا بهذه النعمة العظيمة، ان احنا نرى وجهه اللي ساعتها الوجوه تزداد نورا فوق نورها عندما ترى ربها تبارك وتعالى. احبابي، دي كانت دول كانوا وقفتين مهمين جدا مع نهاية السنة دي. ناس قصرت الوضع يبقى فيها ايه، وناس أطاعت الوضع يكون في إيه. الآن حدد مصيرك. إحنا تعهدنا أمام الله سبحانه وتعالى، والعهد مسؤول أنت تسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى إن إحنا يعيننا على أن نختم هذه السنة بالخير، فتكون السنة كلها في موازين حسناتنا إن شاء الله. ونكون بإذن الله تبارك وتعالى بدأ من الأسبوع القادم سلسلة تكون قائدا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،
حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا،
والشرع نظام. الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء،
ظل الرسول معلما
حياك ربي،
الشرع لباس لنا لله تبقى عابدا.
أما الصحابة كلهم